الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الحافظ الذي كان يذهب هو والإمام ابن قدامة صاحب المغني يطلبان الحديث في مصر، فأصر أهل مصر على الحافظ المقدسي صاحب العمدة أن يلقي لهم درسا في المسجد. فكان الحافظ المقدسي رحمه الله برغم أنه كان يحفظ الأحاديث كان يفتح الكتاب ويقرأ منه الأحاديث ويبكي والناس يبكون، يقرأ الأحاديث ويبكي والناس يبكون. فقد كان الحافظ عبد الغني المقدسي رفيق القلب خاشع النفس رحمه الله تعالى. وهذا كتابه ننتفع به، وقد توفي من أكثر من 500 سنة وما زال الناس ينتفعون بكتبه شرحا واستفادة وانتفاع.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الحدود، الحديث 143 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فالتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
عجيب أمر هؤلاء، أتوا فأسلموا من قبيلة عرينة، ولما أسلموا كرهوا البقاء في المدينة لأن طباعهم تأثرت بهواء المدينة وأصيبوا بداء. فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وقيل بأنهم أصيبوا بداء السل ونحو ذلك، فذهبوا فعلا وشربوا من أبوالها وألبانها عدة أيام حتى صحوا وعادت إليهم صحتهم. فبدلا من أن يشكر الراعي ويشكر النبي عليه الصلاة والسلام أرحمكم الله، ارتدوا عن الإسلام وكفروا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل ومضوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم دين، فأرسل خلفهم فرسانا من فرسان المسلمين فأوقفوهم وكتفوهم وحملوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعذبهم عذابا شديدا. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بهم؟ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمرت أعينهم، وتسمير العين يؤتى بمسمار ويحمى في النار ويوضع على العين حتى تعمى، وتركوا هكذا مقطعة أيديهم وأرجلهم وأعينهم مشمرة بالنار عطاشا يطلبون الشرب، لم يعطهم أحد شرب حتى ماتوا بهذه الفتنة الخبيثة. لماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنهم استوجبوا حدين: حد الردة وهو القتل، وحد قتل الراعي وهو القتل أيضا، وحد الخيانة وهي السرقة قطع الأيد. فهذا فساد في الأرض. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب معاقبة المفسدين حتى لا يقتدي بهم غيرهم، ثانيا حد القتل والسرقة معا هو حد الإفساد في الأرض المذكور في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه حد الحرابة والإفساد في الأرض.
الحديث 44 بعد 143 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وأزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم تقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه 100 شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد علي وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل واغض يا أنيس لرجل من أسلم وأن على امرأة هذا الرجل واغض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
إن ابن هذا كان عفيفا يعني كان أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته فأراد الرجل أن يصالحه بالمال يعطيه 100 ناقة ويسكت تنتهي القضية. لكن أهل العلم قالوا هذا يخالف حكم الله ورسوله فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بينهم بكتاب الله بأن المرأة التي زنت برضاها وهي متزوجة عليها الرجم حتى الموت وأن الولد الذي زنى بها لأنه غير متزوج عليه ماذا؟ عليه الجلد وتغريب عام يغرب ببلده عام فقط وقال رد عليه غنما. فإذا ثبتت قضية من قضايا الزنا بالاعتراف أو بالشهود لا يجوز المصالحة عليها بالمال. اكتب إذا ثبتت قضية من قضايا الزنا بالشهود أو بالاعتراف لا يجوز المصالحة عليها بالمال. ويؤخذ من هذا أيضا أن الحدود قضى بها رب العزة تبارك وتعالى فلا ينبغي لأحد أن يخالفها في حكمه. نعم.
الحديث 45 بعد 300 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل.
أي إذا كررت الزنا فهي جرثومة والأمة غير متزوجة وحتى لو كانت متزوجة فلا يقام عليها حد الرجم لأنكم تعلمون أن حد الأمة حد العبد نصف حد الحر. فالعبد يتزوج زوجتين ولا يتزوج أكثر من زوجتين الحر يتزوج ثلاثة العبد يتزوج زوجتين ويطلق طلقتين والأمة تعتد بحيضتين والحر يتزوج أربعة. إذن الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت وزنت وزنت ثلاث مرات فبيعوها. إذن يجلدوها في المرة الأولى ويجلدوها في الثانية وفي الثالثة يجلدوها ثم يبيعوها لو كررت حتى تذهب إلى مجتمع آخر لعل هذا المجتمع فيه أعوان الفساد فتذهب إلى مجتمع آخر لعله يكون أصلح له من هذا فتمتنع عن هذه الجريمة الدنيئة القذرة.
الحديث 46 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتمحى تلقاء وجهي فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. الحديث 47. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي.
وإنما رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أن به جنون. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه فاستنكهوه فقالوا يا رسول الله ما به شيء. استنكهوه يعني شموا فمه يكون قد شرب خمرا فهو يهدي. استنكهوه فشموا فقال يا رسول الله ما به شيء ليست رائحة رائحة الخمر. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد بعد أن تأكد تماما من أنه زنى. وأنتم تعلمون أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 أو بالإقرار بأحد أمرين إما بالشهادة أو بالإقرار. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا نعلم حد الزنا أقيم حتى زمننا هذا بالشهادة. وأنا أقول ولا أعلم حتى زمننا هذا أيضا حد الزنا أقيم بالشهادة. يعني يزني إنسان فيراه 4 ما ثبت حد الزنا. حد الذي كان على عهد عمر بن الخطاب نقص النصاب فيه إلى 3 فكبر عمر. 3 شهدوا أمام عمر الخطاب أنهم رأوا هذا الرجل يزني. قال كالمرد في المكفلة. قال كالمرد في المكفلة روح تعالى. الثاني أخذهم كل واحد بعيدا عن الآخر. الثاني قال رأيته يزني بها كالمرد في المكفلة. الثالث قال ذلك. الرابع قال رأيته قال رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قال عمر الله أكبر سقط الحد هاتوهم 3 اجلدوه. فجلدوهم حد القلب. الله أكبر سقط الحد معناه أن الإنسان يفرح إذا برئ أخوه ولا يتمنى التهمة لهذا الرجل ويفرح بستر المسلم لأن العرض أشرف شيء. وقد يتمالأ 3 أو 4 يريدون أن يقوموا الحد أو يفضحوا إنسانا فيشهد عند القاضي يشهد 3 أنه أن فلان زن يصعب أن يشهد 4 والقاضي يأخذهم بعضهم بعد بعض حتى يعرف أصادقهم أم لا. المهم أن هذا الرجل رجم ليثبت حد الرجم. وحد الردم كفارة إذا رجم غفر ذنبه. فالحدود كفارة لأهلها كما هو عليه جمهور أهل العلم.
الحديث
تصوير الفيديو يا إخواني لا يثبت شيء. تصوير الفيديو يعني لو صور رجل الفيديو يسرق فإن صورة الفيديو حسب الواقع لا تثبت الجريمة. لماذا؟ لأن أهل المونتاج يعرفون جيدا أنهم يمكن أن يقطعوا الرأس ويضعوا رأس أخرى مكانه وتتحرك اليد بل يركبون الصوت على صورة أخرى وهذا معروف. يعني أخوكم اللي بيصور الآن بيصور بيسجل لوحده والصورة الوحدة وبعدين يجيب الصوت يركبه على الصورة، لكن الحمد لله لم أرتكب جريمة، فيركبون الصوت على الصورة عشان تكونوا شاهدين عليه لو حصل أي حاجة. فالعلماء قالوا بأن الحدود تضرب الشبهات، فمثل هذه الشبهات تسقط الحد. فبنخلي الآخر معنا.
الحديث 143، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا، سوريا هو عبد الله بن سوريا.
اليهود حينما زنت امرأة منهم ورجل ظنوا أنهم سيجدون عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أخف مما عندهم في التوراة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: نسخم وجوههم ويركبون على حمار ويدار بهم في القبائل والعشائر، نفضحهم. قال عبد الله بن سلام، وكان مسلما وكان حضرا لليهود قبل ذلك، فأسلم أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم. قال: كذبتم، وكان يحفظ التوراة، قال: كذبتم، إن فيها آيات الرجم. فأتوا بها. وفي رواية أبي داود: كانوا قد وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسادة يجلس عليها، فأتوا بالتوراة فوضعوها على الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسادة ووضع التوراة عليها، فقال: آمنت بك وبمن أنزلك. استدل به العلماء على أن القرآن لا يوضع على الأرض، يوضع على وسادة، يوضع على مكان عالي. والتوراة برغم أن فيها تحريف وفيها تغيير وتبديل، إلا أن فيها حقا. وبمن أنزلك، ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بك، أي بالتوراة الحقيقية التي أنزلها الله على موسى، ويعلم أن فيها تحريفا. ثم وجدوا آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم والمرأة أن يرجم، فكان الرجل ينحن ويتحمل الرجم عن المرء، لكن رجم جميعا حتى مات. نقل بعد الدرس.
الحديث 143، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
لأنه اطلع على بيتك بغير إذنك فقد تقع عينه على عورات في البيوت، فيستحق أن تفقأ عينه، أي أثناء الفعل. لو نظر إنسان من الباب وجبت مسلة خرمت عيني فقبت عينه بهذا المسمار، فإنه لا، عينه هدر وليس فيه قصاص.
باب حد السرقة. الحديث 153، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. الحديث 151، عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار تصاعدا.
والربع دينار من الذهب يساوي 3 دراهم من الفضة. والربع دينار في زماننا هذا عيار الذهب عيار 24، كم الجرام؟ 150 ولا 120؟ عيار 24. عيار 21 كم؟ ب120 بعيار 24 بحوالي 150 مثلا 150 احسب عندك 4 زرا مربع 4 زرا مربع في 150 بكم؟ كم؟ سرعة 600 637 637 ونص تقسمها على 4 ربع دينار تقسم العدد على 4 637 ونص على 4 159 جنيه اللي يسرق 159 جنيه قول 160 جنيه اللي يسرق 160 جنيه تقطع يده تقطع يده في 160 جنيه يعني ما يساوي ربع دينار بسعر اليوم لو سرق أقل من ذلك ففيها التعذير وليس فيها القطع
باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها الحديث 52 بعد المئة الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أن إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده
هذه البرأة المخزومية من بني مخزوم كانت شريفة ولما سرقت قال قومها كيف تقطع يدها فتكون عارا للقبيلة طيلة حياتها فكلموا أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع تدفع ثمن الآنية التي سرقتها ولا يقام عليها الحد فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يؤخذ من هذا الحديث أن حد السرقة القطع ثانيا تحريم الشفاعة في الحدود تحريم الشفاعة في الحدود ثالثا وجوب العدل والمساواة بين الناس نعم شروط القطع أولا أن يبلغ المسروق نصابا ربع دينار ثانيا أن يسرق من حرز ثالثا أن تثبت السرقة بشهادة رجلين أو بالإقرار المشكلة هنا في مسألة جهد المتاع قال بعض العلماء كانت تجهد العارية وهذا على قول جمهور أهل العلم من جهد العارية لا تقطع يده لكن العلماء جمعوا بينها وبين اللفظ سرقت قالوا بأنها من صفتها أنها كانت تجحد العوار العارية لكن يدها لم تقطع في جحد عارية وإنما قطعت في سرقة لكن هذه صفتها
الحديث 53 بعد المئة الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر رضي الله عنه
حد شرب الخمر 40 والزيادة التي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا ما كان عمر رضي الله عنه أن يزيد في الحدود شيئا من قبل نفسه، وإنما فعل ذلك تعذيرا، لأنه رأى أناسا كثيرين دخلوا في شرب الخمر فأراد أن يعذرهم، والعلماء قالوا بأن للحاكم أن يعذر الرعية بما يرى.
باب التعذير، الحديث 54 بعد 153، عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشة أصوات إلا في حد من حدود الله.
ولذلك الصبي في الكتاب لا يجوز للشيخ أن يضربه فوق عشرة أصوات، وابنك إذا أخطأ لا يجوز أن تضربه فوق عشرة أصوات. عملا بهذا الحديث، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدوده.
كتاب الأيمان والنذور، الحديث 55 بعد 153، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير. والحديث 56 بعد 300، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يسأل الإمارة ولا يسأل الإمامة ولا يسأل المسؤوليات الكبرى، إنما يقلده الناس فيها، إلا إذا انتشر الفساد ورأى أنه أحق بها، كأيام يوسف عليه السلام حينما سأله، كان القوم كفارا، وجد أن الدولة والرعية قد تفسد، وهو بلا شك نبي معصوم. الأمر الثاني أن ما جاءته الولاية بلا طلب منه ولا استشراف، يعني تمني، فإن الله يعينه على هذه المسؤولية. الأمر الثالث أن الإنسان إذا حلف على شيء ووجد غيرها خيرا منها يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي حلف عليه، كمن حلف ألا يزور خالته أو ألا يدخل بيت عمه، ففي اليمين قطيعة راح فعليها أن يكفر ويأتي الذي هو.
الحديث 57 بعد 153، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا غيري أنه حلف بها.
يؤخذ منه تحريم الحلف بغير الله عز وجل، ومن الناس من يحلف الآن فيقول: رحمة أبوك ورحمة أمك وحياة أبوك وحياتك وشرفك، كل هذا يمين بغير الله لا يجوز، لما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يجوز الحلف بالمصحف على خلاف بين أهل العلم، والصحيح الجواز، لأن المصحف كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله، ويجوز الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة المصحف.
الحديث 58 بعد 103، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك ذركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك.
قيل له قل إن شاء الله فلم يقل وفي رواية فنسل أن يقول إن شاء الله فلم يحقق الله له أمله ولا طلبه. ويؤخذ من ذلك أن الأنبياء يتزوجون كثيرا، وهذا سليمان كان متزوجا بمئة امرأة، لأن اليهود والنصارى الآن يقولون محمد يطرقكم تتزوجون أربعا وهو تزوج تسعا. فسألهم ما رأيك في نبي الله سليمان؟ فيقول نعم نبي من أنبيائنا ونحن نؤمن به. فسأله كم امرأة تزوج؟ فيسأل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه تزوج مئة امرأة. فقل له إن الأنبياء أباح الله عز وجل لهم الزواج بنساء كثيرات لكي ينقلوا سنة الأنبياء في بيوتهم، لكي ينقلن سنة الأنبياء في بيوتهم إلى أتباعهم ليقتلوا بهم. نعم.
الحديث 59 بعد 100. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. الحديث 60 بعد 100. عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
يمين صبر جور وهو فيها كاذب فاجر يعني كاذب، يعني يحلف كذبا متعمدا. وهذا اليمين هو ما يسميه العلماء باليمين الغموش الذي يغمس بصاحبه في جهنم ولا يغمس له. ويؤخذ من الحديثين حرمة الحلف كاذبا وأنه من الكبائر، ثانيا البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
الحديث 61 بعد 100. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
الفقرة الأولى من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، كان يحلف أن يموت يهوديا أو أن يموت نصرانيا أو هو كافر إن لم يكن هذا الأمر كذا فهو كما قال، فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من انتحر عذب بذلك في النار، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. فلو قال قائل إن شفى الله عز وجل ولدي لأتصدقن ببيت فلان، لا يلزم أن يتصدق به لأنه لا يملك هذا البيت. نعم.
الحديث باب النذر. الحديث 62 بعد 100. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك.
وهذا فيه دليل على جواز الاعتكاف يرحمكم الله، دليل على جواز الاعتكاف ليلة واحدة أو يوما واحدا، ووجوب الوفاء بالنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذر. النذر إنسان شيئا ولم يستطع أن يوفي به فليكفر كفارة يمين.
الحديث 63 بعد 163 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا هو النذر المعلق. النذر المعلق يكره وبرغم ذلك يجب الوفاء به. لو قال إن شفى الله ولدي لأتصدقن بمئة جنيه، نقول هذه الصيغة مكروهة. لماذا مكروهة؟ لأنك تقول إن شفى الله ولدي فأتصدق وإن لم يشفيه لن أتصدق، هذا لا يجب، هذا لا ينبغي. لكن لو قالها يجب الوفاء به، لم يستخرج به من البخيل، يعني الرجل الذي لا يتصدق ولا يتصدق إلا عند الحاجة أو عند الضرورة.
الحديث 64 بعد 163 عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتغفر.
كأن من نظر شيئا مخالفا للشرع لا يجب الوفاء به، كمن نظر للقبر الفلاني كذا أو نظر أن يطوف بغير الكعبة لا يجب الوفاء به. فهذه نظرت شيئا، نظرت أن تمشي إلى البيت الحرم، إلى البيت الحرم حافية، تخرج من المدينة وتذهب إلى مكة ماشية وحافية في هذا الحر الشديد، من يطيق هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، يعني تذهب إلى هذا البيت، إلى البيت الحرام، توفي بنذرها على الصيغة المشروعة، على الصفة المشروعة وهي الركوب، وإن شاءت مشت. نعم.
الحديث 65 بعد 163 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها.
هذا دليل على أن النذر تظل ذمة العبد متعلقة به، فهذا نذرت أمه نذرا فأمره من خطر أن يقضيه عنها، إما أن يقضى من تركتها أو يقضى من تركة وارثها.
الحديث 66 بعد 163 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
وهذا فيه دليل على كراهية التصدق بكل المال لمن لم يثق بنفسه، إن أبا بكر الصديق حينما تصدق بكل مال كان يثق بنفسه وكان قوي الإيمان، وليس كل إنسان مثله. فمن نظر أن يتصدق بكل مال يمسك بعض ماله ويتصدق بالباقي.
كتاب القضاء. الحديث 67 بعد 163 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
وهذا يدل على أن النهي إن انصب على ذات الفعل يقتضي الفساد.
الحديث 68 بعد 163 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
بنيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. في أخرى من ذلك إذا كان الرجل بخيلا ويبخل على أولاده بالنفقة يجوز للمرأة أن تأكل من ماله ما يكفي أولاده لإطعامهم أو كسوتهم أو نحو ذلك. وجواز كلام الأجنبية للحاجة، جواز المرأة أن تكلم الرجل الأجنبي تستفتيه في أمر من أمور دينه.
الحديث 69 بعد 163 عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها.
في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإلا لو كان يعلم الغيب لعلم الصادق من الكاذب. الأمر الثاني أن الإنسان إذا تقاضى هو وخصمه إلى قاض فعليه ألا يقول إلا الحق والصدق. الأمر الثالث إذا حكم لك القاضي بشيء وأنت تعلم أنه ليس حقا لك فاعلم أنه حرام عليك ولا يحل لك بقضاء القاضي.
الحديث 70 بعد 103 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسرستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
لأن الغضب يشوش الذهن ويفسد على القاضي حكمه، ولذلك في كل دول العالم يسمحون للقاضي أن يرفع الجلسة في أي لحظة، تقول رفعت الجلسة بمعنى توقف الحكم أو رفعت للنظر فيها أو نحو ذلك، لأنه قد يكون غضبان أو عنده ما يمنعه من التفكر في الحكم.
الحديث 71 بعد 103 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وهذا يدلك على أن الكبائر تنقسم إلى قسمين: إلى أكبر الكبائر وإلى الكبائر. الأمر الثاني: الشرك بالله أعظم الذنوب. الأمر الثالث: أن المذكورات من أكبر الكبائر التي يجب أن نجتني لها.
الحديث 72 بعد 103 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم.
لو ادعى عليك رجل بأنك اقترضت منه 100,000 وقال: أقسم بالله وأنا مستعد لليمين، فالقاضي لا يطلب منه باليمين ولا يطالبه باليمين، وإنما يطالبه بالبينة كشهود ونحو. فإن عجز عن الإتيان بالبينة يطالب المدعى عليه باليمين، فإن حلف المدعى عليه سقطت القضية.
كتاب الأطعمة. الحديث 73 بعد 103 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار في رواية: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
ما علاقة ذكر الحلال والحرام بصلاح القلب وفساده؟ قال العلماء: فيه دليل على أن أكل الحلال يسبب صلاح القلب، وأن أكل الحرام يفسد القلب. وجوب الابتعاد عن المحرمات ثالثا الابتعاد عن الشبهات.
الحديث 74 بعد 103 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفذنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله.
أنفجنا أرنبا، أي أفجأنا أرنبا من أرانب الصحراوية التي تجري في الصحراء ليس لها أحد، لا يجري واحد وراء الأرانب، أرانب الناس الآن ويصطادها ويأكلها. هذه الأرانب لها وناس يملكونها، لكن يتكلمون عن الأرنب البري، وهذا فيه دليل على جواز أكل الأرنب. بعض الناس يقول بأنه لا يجوز أكل الأرنب لأن الأرنب صحيح، نقول لا، يجوز أكل الأرنب لمن أراد أن يأكله. نعم.
الحديث 75 بعد 103 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة.
وهذا يدل على جواز أكل الفرس لمن أراد أن يأكله وحلال. وكلمة في رواية: ونحن في المدينة، لماذا جاء بها المصنف؟ أحسنت، ليبين أنه ليس منسوخ، لأن هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. بعض الناس يمكن أن يدعي ويقول بأن هذا كان في مكة، لا، في المدينة. فلمن أراد أن يأكل الخير لا بأس أن يأكله.
الحديث 76 بعد 103 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. الحديث 77 بعد 103 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. الحديث 78 بعد 103 عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية وعلى جواز لحوم الخيل، وكان هذا في غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة. أنا أستعد، أنا هاشم طيب، حد يقرأ مكانه؟ حد يعرف يقرأ ويقرأ ويكتب؟ تقرأ، تفضل. نشكر، شكرا لك يا أخي.
الحديث 78 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقه. قال خالد: فاشتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. المحنوت المشوي بالرضيف وهي حجارة المحماة.
نعم، المحنوت ما زال العرب يصنعونه حتى الآن، يسمونه الحنيد. حنيد طريقة من طرق الشم، يضعون حجارة زي الزلط كده ويحمونها في النار حتى تحمر، ثم يضعون عليها اللحم يشمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب لأنه لم يكن بمكة، وأهل مكة لا يأكلون الضب، نفسهم تعافى. لكن خالد بن الوليد رغم أنه أيضا من مكة إلا أنه كان يأكل الضب، فاجتررته فأكلته على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. إذن الضب جائع، تعرفون الضب؟ لا تعرفون الضب؟ حيوان صحراوي إذا شرب مات. عارفين الضب؟ الضب حيوان صحراوي يعيش مثل الحرباء، تعرفون الحرباء؟ مثل الحرباء، يزحف على أربعة أرجل، وجلده مثل جلد الضفدع، جلده مثل جلد الضفدع. العرب تحبه ويشوه ويأكلوه. كنت أعمل مدرسا في السعودية، فجاء الشباب مرة والمكتب بتاع المدرس، دخل الأولاد ودخلت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين التباشير يا أولاد؟ قالوا في الدرج. فتحت الدرج وجدت فيه ضب، وضعين ضب، ظنوا أنني يعني سأخاف من الضب، فمسكت الضب بيدي. قلتهم: تعرفون هذا يا أولاد؟ قالوا: نعم. فكلهم تشاجروا، كل واحد منهم يريد أن يأخذه، فأعطيته لهم بعض الحصة خذوه. فيجوز أكله لمن أراد أن يأكله، ومن وجد نفسه تعافه لا يأكله.
الحديث 80 بعد 300 عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدع. الحديث 79 بعد 300 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
الجراد تعرفونه، الذي يسمي الناس النطاق، هذا الجراد يؤكل، الأصل فيه أنه يؤكل، والناس يشترونه ويشوه ويأكلوه مثل الجمبري. تعرفون الجمبري؟ تعرفون الجمبري؟ الجمبري تعرفون الجمبري؟ يسمونه بالفرنسية روبيان، تعرفون يا تاغانا روبيان، اسمه روبيان واسمه جمبري. والنطاط الأخضر والأحمر والنطاطات اللي بتجري هذه، النطاط حسب النطاط الصحراوي أصفر، والنطاط اللي في الزرع أخضر، إذا نزل على البرسيم يأكله أكله. وهنا في مصر جمعية اسمها جمعية محاربة الجراد، لو جاءت جاء الجراد بيأتي بأعداد رهيبة، فتقوم قوة من الجيش هنا في مصر تمشي معه طوال النهار، تمشي تحته حتى ينزل في الليل، فإذا نزل في الليل أعطوا الأوامر للطائرات رشته بالسم فقتلته، لأنه إذا نزل على الزراعة أكلها ولم يترك فيها شيء، فهو جند من جنود الله. على كل حال الجراد لمن أراد أن يأكله يأكله، لكن نحن عندنا في مصر لا نأكل لا الجراد ولا الضب ولا الخيول. ومن البدع عندنا في مصر أننا لا نأكل رأس الجمل ونقول بأنها سجدت للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه بدعة، ورأس الجمل يجوز أكله ومخ الجمل يجوز أكله.
الحديث 80 بعد 300 عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكأ فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
هذا الرجل ظن أن الدجاج حرام لأنه متعود على أكل الخرفان وأكل الإبل ونحو ذلك، فهذا الدجاج الصغير، فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، فيأخذ من هذا الحديث جواز أكل الدجاج.
الحديث 81 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
إذا أكل الإنسان لحما أو شيئا دسما يستحب له أن يلعق أي يمص أطراف أصابعه قبل أن يرحلها. في رواية أخرى فإنه لا يدري أين البركة، قد تكون البركة في ذلك. وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يفعل ذلك إذا أكل، ومن فعل ذلك أيضا هذا دليل على التواضع. إن الإماء يستغفر لضعيفه أبو النحو الضعيف. الأخ يقول جاب معلومة لكن تحتاج توثيقا طبيا، يقول سبب طبيا على حد زعمه والعهدة عليه أن لعق الأصابع يؤدي إلى إفرازات، إفراز أشياء تساعد على الهضم. كان هذا صحيحا فهذا شيء طيب.
باب الصيد، الحديث 82 بعد 300 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل.
الأمر الأول أن آنية أهل الكتاب طاهرة تغسل استحبابا، تغسل استحبابا إلا إذا تيقن الإنسان أنهم يستحلون النجاسات كشرب الخمر والخنزير فيجب أن يغسلها الإنسان قبل أن يستعملها. آنية اليهود والنصارى. أمر الثاني بالنسبة للصيد، العرب كانت تصيد إما بالقوس وإما بالكلب أو الجوارح، ممكن يصطاد بالكلب أو يصطاد بالشقر، يصطاد بالشقر. والكلب المعلم كان يعلمه، يأتوا ناس متعودين على تعليم الكلاب يأتي بالكلب ويعلمه، يذكر له اسما يعني بيبو أو أي اسم ويقول له اذهب بسم الله فيجري، فيجري خلف الضبي يظل يجري يجري يجري. ولعلكم تعلمون أن الظباء هذه من أسرع الحيوانات، وكثيرا ما تفشل الكلاب ويفشل الصيادين في الوصول إليها، لكن الكلب ذكي إذا وجد قطيعا من الظباء هو لابد أن يصطاد واحدا، فيجري القطيع بين يديه فيترك الذكور، يترك الإناث ويجري خلف الذكور ويختار ذكرا ويجري خلفه. لماذا؟ لا لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. الذكر حينما يخاف يرجع يحبس البول، يأتيه البول فيحبس البول وهو يجري، فهذا يقيده في الجاد فيدركه الكلب فيمسكه. هذا ذكاء، ذكاء زي الكلب إذا وجد قنفذ، قنفذ تعرف القنفذ، قنفذ هذا حيوان كل سوق يمشي يمشي إذا وجد شيء التف فأصبح هناك سوق تجلبه يمين شمال كل سوق. فماذا يصنع الكلب؟ يأتي الكلب ويبول عليه بولا دافئا فيسترخ وينفت فيسلخه ويأكل. كنز أي أن يسأل الكنز الكنز وهذه الأشياء كانوا مصنعة هنا في بلاد الإسلام. طيب ماشي، حتى لو كان مستوردا، حتى لو كان مستوردا فنحن يجوز لنا أن نأكل لحمة أهل الكتاب، لحمة فكيف بالكنز؟ يجوز. طيب هذا هو الكلب المعلم. أما لو لم يكن الكلب معلما لا يجوز حتى لو اصطاد. لماذا؟ لأن الكلب المعلم إذا مسكها لا يأكله ولا يأكل منها شيئا حتى لو كان جائعا، يأتي بها إلى صاحبه. وكذلك الصقر يقول بسم الله ويطلق فيمشي خلف الحمام ويطير ويمسك الحمام ويأتي به.
الحديث 83 بعد 300 عن همام بن الحارث عن علي عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه. فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل.
هذا الحديث يؤخذ منه جواز أكل ما أمسك الكلب المعلم إذا ذكر اسم الله عليه. ثانيا إذا صاد الإنسان بقوس أو نبل فإن خرق وأخرج دما جاز أكله، وإن لم يخرق وقع ميتا ولم يخرج دم فلا يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي هذا الحديث قال فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. إن تربت بهيمة في بئر فأصبتها بسهم فجرحتها جزء لا بد من إسالة الدماء، وأنت تعبت فليأتي غيره فليقرأ. شكرا لك أيها الطبيب.
الحديث 84 بعد 300 وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
إذا اصطاد الإنسان بالبندقة واصطاد الطير ووقع في الماء فمات، هل يأكله أم لا يأكله؟ على ثلاثة أقوال، يجوز أن يأكله لا يجوز أن يأكله. قول الثالث أنه إن كانت الضربة قاتلة يجوز أن يأكله، وإن لم تكن قاتلة كانت تكون في رجل ونحوه فيكون مات بسبب الماء غرقا وليس بسبب السهم فلا يجوز أكله.
الحديث 85 بعد 300
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرف وكان صاحب حرف.
إذن يجوز اقتناء الكلب للحراسة، للحراسة كأن يكون كلب حرف يعني كلب أرض يحرس الأراضي يرحمكم الله، أو كلب صيد. أما غير ذلك فإنه ينقص من كل يوم من أجل قيراط، مثل كلاب الزينة ونحو ذلك لا يجوز تربيتها.
الحديث 86 بعد 300 عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خير يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
المدى يعني السكين، وهو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح في القصب. تعرفون القصب؟ قصب البوص نبات اسمه قصب، يذبح مثل النبات يذبح مثل السكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أن تذبح بالسكين وتذبح بالحجر المحدد وتذبح بالمرآة بالزجاج، لكن إلا نوعين، إلا الظفر والإيه والسن، يعني لا تمسكها تذبحها بأسنانك ولا بأظفارك. واحد يمسك مثلا حمامة بأظفاره ويقول بسم الله ويقطع رقبته، هذا لا يجوز، أو بأسنانه بسم الله ويقطع بالسن، لا يجوز. طيب، وهذا تعب غيره يريد أن يقرأ، تعال. فكش ولا حد بعرف يقرأ ويكتب.
أنا تعبت والله، أنا تعبت من الأمر، لكن يريد أن ننتهي، لا سيما أن احنا داخلين على باب الأضاحي واللحمة يفرفش.
الحديث 88 بعد 183 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقررين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
وهذا الحديث دليل على استحباب الأضحية بالكباش، الكبش أفضل من الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأملح هو الذي فيه بياض وسواد، ولهما قرون، ذبحهما بيده، فيه استحباب أن يذبح المضحي بيده، ويجوز التوكيل لكن استحباب أن يذبح بيده، ويسمي ويكبر بسم الله والله أكبر، ويضع رجله على الصفحة، والصفحة هي جانب الوجه.
كتاب الأشربة. الحديث 89 بعد 183 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والشعير والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
والخمر وإن كانت تصنع من هذه الأشياء على عهد عمر رضي الله عنه، إلا أنه أعطانا قاعدة عامة: والخمر ما خامر العقل، أي ما أذهبه، كل ما أذهب العقل وأسكره فهو خمر وإن لم يصنع من هذه الخمر. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها: الجد والكلالة. والجد يعني ميراث الجد، والراجح أن ميراث الجد كميراث الأب. والكلالة هم كلالتان: كلالة في أول النساء وكلالة في آخر. الكلالة التي في أول النساء هم الإخوة الأم، إذا كانوا جمعا كبيرا فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله الثلث. والكلالة التي في آخر النساء من توفي وليس له أصل ولا فرع، يرثه إخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأبواب من أبواب الربا كربا الفضل ونحو.
الحديث 183. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه: البتع نبيذ العسل.
البتع يا جماعة، البتع كان زمان حينما يأتون بأقراص العسل يضغطون عليه فيشطونه فينزل العسل، العسل النحل، ثم يأخذون هذه الأقراص يضعونها في ماء إلى الصباح، ثم يأخذونها من الماء فيكون الماء صار حلوا من مكان هذه الأقراص، فيتركون هذا الماء الحلو ثلاثة أيام، فإذا به يتحول إلى خل، ثم يتركونه فيتحول إلى خمر مشك. فلما سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، يعني أعطاهم قاعدة عامة: إذا تحول البتع إلى مسكر كان حراما، وإذا ظل خلا فهو ليس بحرام.
الحديث 183. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز بيع الخمر حتى لو كانت اليهود والنصارى، فأولئك الذين يفتحون المحلات السياحية ويبيعون الخمر بحجة أنهم لا يبيعونها للمسلمين وإنما يبيعونها للنصارى أو لليهود أو نحو ذلك، فنقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الخمر.
كتاب اللباس. الحديث 192. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث 193. عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة،
أي للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، أي في الجنة. والديباج نوع من أنواع الحرير أيضا، ولذلك يؤخذ من ذلك تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، ثانيا تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء.
الحديث 194. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين: السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
ولو بطول الثوب أربع أصابع من الحرير بطول الثوب تجوز، أما أكثر من 4 أصابع لا يجوز للرجل أن يلبسه. بعد
الحديث 95 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، له شعر يضرب إلى منكبيه، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد كان منظره منظرا جميلا، كان شعره لمة يعني أكثر من الأذن، ويضرب منكبيه، يضرب الكتف اليمين والكتف اليسار. وأنتم تعلمون أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسترسلا كشعر الأجانب، ولم يكن قططا، وإنما كان مجعدا تجعيلا خفيفا عليه الصلاة والسلام، ليس بالقصير ولا بالطويل، كان ربعة عليه الصلاة والسلام، له بالطويل الماهق ولا بالقصير البائن، وإنما كان بين عليه الصلاة والسلام، وكان عريض ما بين المنكبين، وكان عريض اللحية، وكان وجهه مستدل كالقمر، إذا نظرت إليه فابتسم إليك عليه الصلاة والسلام رأيته يضيء كأنه القمر صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، وارزقنا اللهم رؤيته في الجنة.
الحديث 96 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
المياثر والقسي والحرير والاستبرق والديباج كلها أنواع من أنواع الحرير، وهذه التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم 7: عيادة المريض، واتباع الجنائز إلى آخره. قال بعض العلماء بالوجوب، وقال بعض العلماء بأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم.
الحديث 97 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، وصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى
صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الذهب كان مباحا في أول الإسلام للرجال، ثم نشر، ويجوز أن يلبس الإنسان الفضة.
كتاب الجهاد. الحديث 98 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
بقي لكم حديثان، سنقف عند الحديث 400. يؤخذ من هذا الحديث عدم جواز تمني لقاء العدو. ثانيا: الصبر عند اللقاء. ثالثا: فضيلة الجهاد. رابعا: الاستعانة بالله والدعاء عند الكروب والشدائد.
الحديث 99 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباق يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوف أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها.
وهذا يدل على فضل الجهاد وفضل الرباط في سبيل الله، وأن الإنسان يدفع الغالي والنفيس لكي يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
الحديث 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيم.
وهذا في فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد إما أن يرجع بالغنيمة أو أن يرجع بالأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، بقي لنا 20 حديثا إن شاء الله نأخذهم غدا بعد الفجر، ونكون قد ختمنا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أظن ما في داعي للأسئلة عشان تناموا تستريح، ولا نأخذ الأسئلة؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة.
هذه امرأة لا تصلي الصبح في وقته إلا قليلا، وكثيرا ما تصلي بعد الوقت، ونصحها زوجها، هل عليه إثم وهل يحل له طلاقها لأجل ذلك؟
أعيد السؤال مرة أخرى.
امرأة لا تصلي الصبح في وقته إلا قليلا، وكثيرا ما تصلي بعد الوقت، ونصحها زوجها، فهل عليه إثم وهل يحل له طلاقها لأجل ذلك؟
نعم، هذه المرأة التي تؤخر صلاة الفجر عن وقتها يجب على زوجها وجوبا أن يأمرها بالصلاة، فإن أصرت على ترك صلاة الفجر يستحب لزوجها أن يطلقها.
أحسن الله عليكم، ما هي ما مشروعية الدعاء الجماعي عند المريض؟ عند المريض
إذا زرت مريضا فيستحب أن تدعو له بالدعاء المأثور على المريض، تقول هذا الدعاء: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من زار مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله. أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له يعني لا أعلم له أثرا صحيحا يدل عليه.
أحسن الله إليكم، حديث إن الله وملائكته يصلون على من بالصف الأول والثاني، هل هذا حديث صحيح؟ وكيف إذا كانت الجماعة صفا واحدا، وكيف إذا كانت الجماعة صفين فقط؟
هذا الحديث لا أعرف سنده، ولكن العلماء اتفقوا على فضيلة الصف الأول وفضيلة ميمنة الصف أكثر من ميسرة.
بارك الله فيكم، هل هذه الصور الآتية صحيحة؟ أن يقول التاجر أن السيارة ب50,000 كاش و60,000 تقسيط على سنة و70,000 تقسيط على سنتين.
هذه صورة صحيحة بشرط ألا ينفصل المشتري إلا عن بيعة يعقده حتى لا تكون بيعتين في بيع.
من هم الأسباط؟
الأسباط إخوة يوسف أبناء يعقوب.
بارك الله فيكم، هذا طفل رضع من امرأة لها زوج 5 رضعات، ونفس الطفل رضع من امرأة أخرى لها زوج آخر 5 رضعات، فهو ابن من في الرضاعة؟
ابن المرأتين وابن الرجلين، ولو رضع من 20 امرأة فصار كل هؤلاء النسوة رضع من كل امرأة 5 رضعات، كل هؤلاء النسوة أمهات.
ما حكم وضع اليدين معقودة على المرفقين إلى الصف إذا كان الصف مزدحم؟
أرى بعض الناس يضع يده على المرفق هكذا، وهذا ليس من السنة. من السنة إما تضع الكف على كف، أو الكف على رسغ الساعد، أو الكف على الساعد، هذه هي السنة.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تقل الدية عن الذي حدده الشرع إذا كان بتراضي من الطرفين وإذا لم يعرف طرف المجني عليه قدر الدية؟
إذا تنازل الرجل وتراضى على مبلغ معين فلا بأس بذلك، المهم أن يحدث هناك تراض لأنه حقه وتنازل عن بعضه. امرأة أرضعت يعني رجل عنده زوجتان، عنده زوجتان، رضع طفل من إحدى الزوجتين، هل يحرم على هذا الطفل بنات الزوجة الأخرى؟ بنات الزوجة الأخرى تبقى أخوات من الأب، يحرم.
أحسن الله إليكم، هذا شاب يسأل ويقول: أمي تتهم زوجتي بالزنا مع العلم أن زوجتي ملتزمة ولكن أجد في نفسي شيء، فما العمل؟
لا يجوز أن يتهم إنسان بالزنا لأن الشرط أغلى، لو اتهمتها بالسرقة فيكون الأمر أخف، فتقول لمتق الله هل رأتها تزني، فإن رأتها تزني فلا تتكلم لأن الزنا كما قلنا لا يقبل فيه شهادة النساء، ولكن لو غلب على ظنك أن زوجتك تزني يستحب لك حينئذ أن تطلقها. يعني لو قالت لك أمك أن رأيتها فعلا تزني كالمرض في المقحلة فحينئذ يستحب لك أن تطلقها.
ما هو الأفضل في الضجاع في المسجد، وضع الرأس جهة القبلة أم القدمين؟
ليس هناك أثر صحيح في استحباب أن يضع الإنسان رأسه إلى القبلة ولا أن يضع رجله إلى القبلة، لا أعلم أثر في النوم، ضع رجلك القبلة رأسه القبلة إلى آخره، إنما النومة المنهي عنها أن ينام الإنسان على بطنه، هذا هو المنهي عنه، لكن يجوز أن ينام على ظهره على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر إلى آخره.
أحسن الله عليكم، لو أن رجلا كانت امرأته حائض تعمد مباشرتها لأجل أن ينزل فهل يأثم؟
لا بأس بمباشرة الحائض لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض: فعلوا كل شيء إلا النكاح.
أحسن الله عليكم، كيف أستطيع أن أجمع همتي ولا أنشغل في الصلاة حتى أحصل على الخشوع؟
إذا أردت أن تخشع في الصلاة فعليك بأمور: الأمر الأول استحضار هيبة الله عز وجل عند الوضوء، الأمر الثاني استحضار تعظيم الله عند التكبير، الأمر الثالث ما هذا الذي خرج؟ الأمر الثالث التدبر فيما تقول وتسمع، فيما تقرأ أو تسمع. الأمر الرابع استحضار عظمة الله عز وجل عند الركوع، استحضار الذل والانكسار بين يدي الله عند السجود، التدبر في ذكر الركوع وذكر السجود، التدبر في تقديم أربع سلامات أربع تحايا في آخر الصلاة: تحية لله وتحية لرسول الله وتحية لعباد الله الصالحين وتحية لنفسه. عند السلام على اليمين تنوي السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وكذلك عند التسليم على اليسار.
أحسن الله عليكم، رجل يملك فدانين من الأرض وهو يؤجرها لفلاح والمال بينهما بالمناصفة، فهل كل واحد منهما يخرج عن زكاته؟ يخرج زكاة عن الأرض؟
نعم، إذا كانت الأرض بالنصف فما أخرجت الأرض يقتسمان، فإذا بلغ حقه نصابا أخرج الزكاة، وإذا لم يبلغ نصابا لا زكاة عليه.
أحسن الله عليكم، ما هو حكم المال المكتسب من منزة الحلاقة والحلاق الذي يحلق اللحية؟
الحلاق ماله مختلط بين الحلال والحرام، فكل ما حصله من حلق الرأس فهو حلال مباح، كل ما حصله من حلق اللحية فهو حرام لحرمة حلق اللحية.
بارك الله فيكم. هل أن رجلا التقط لقطة في المسجد وهو معتكف، هل يجوز له أن يعرفها في المسجد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد ضالة في المسجد؟
من وجد شيئا في المسجد فليعطيه إلى الإمام، ومن ضاع منه شيئا في المسجد فليعطيه إلى الإمام، لكن لا يعرفه ولا يشهد.
أحسن الله عليكم. هل يحكم في الدية، هل يحكم في الدية أي أحد غير القاضي حتى لو كان من العلماء، وهل له أن يتنازل عن شيء من قيمتها؟
نعم، لا بأس أن يجلس الناس مجالس عرفية يحكمون فيما بينهم بشرع الله عز وجل، وإذا حكم في الدية بمبلغ ثم حاول أن يفطر بأهل القتيل أن يتنازلوا عن بعضه شرع.
بارك الله فيكم. ظلمت أحد الناس ظلما معنويا فطلبت منه مرارا أن يسامحني أو يقتص مني فأبى، فماذا أفعل؟
استغفر له. إذا كان حقا ماديا أرسله إليه، سرقت منه 100 جنيه أرسله 100 جنيه. أما إذا كان حقا معنويا كغيبة أو نميمة أو نحو ذلك فالأولى أن لا تخبره، وإنما تستغفر له، لأن إخباره قد يفسد قلبه عليك، فتستغفر له كثيرا فإن هذا يكفيك مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل.
بارك الله فيكم. في صلاة الجنازة إذا لم يدرك الإنسان تكبيرتان فماذا يفعل؟ هل يسلم مع الإمام أم يكمل؟
لا يسلم مع الإمام، بل عليه أن يكمل هذه التكبيرات المتبقية، وترتيبه هو، يمشي بترتيبه لا بترتيب الإمام. نعم. هل يجوز أن يكبر أكثر من 4 تكبيرات؟ نعم، ورد 5 و7 و9، وارد هذا، كله دعاء للميت، كله دعاء للميت، لكن كما ذكرت 4 هي المشهورة المتفق عليها. نعم. المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، حتى شعر العامة، من أول لمدة 10 أيام من أول هلال للحجة إلى أن يضحي. نعم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.